ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الأماجد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، مما هو معلوم لدى كل منكم أن لكل دين أساس، ولكل دين دعامة، ودعامة هذا الدين القويم هي الصلاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الفرق بين المسلم والكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومما هو معلوم أيضا أن الله عز وجل حينما ذكر صفات أهل الجنة في قرآنه افتتحها بالصلاة واختتمها بالصلاة، فقال سبحانه في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم اختتم صفات أولئك القوم الذين يرثون الجنة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلأهمية الصلاة ذكرها الله في افتتاح هذه الصفات وفي اختتامها. ورب العزة تبارك وتعالى في قرآنه ذم كل الناس ووصفهم بالجبن والبخل والهلع، ولم يستثن منهم إلا صنفا واحدا هم المصلون. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا. والإنسان اسم جنس يعم جميع الناس، كل الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يعني بخيلا. إلا من؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فاستثنى رب العزة هذا الصنف وحده، لأن الصلاة هي التي تعود المسلم على الكرم وتمنع المسلم من البخل، وهي التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر والفحشاء. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر معلوم لديه، والحمد لله رب العالمين. وكثير منا يحافظ على الصلاة وإن كان في بعضنا تقصير. فلو أنني سألتكم الآن فقلت: من منكم صلى الصلوات الخمس في جماعة اليوم؟ من؟ المسجد كله أو نصفه مثلا. لكنني لو زدت قليلا فقلت: من منكم أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس؟ هنا يتناقص العدد، لأن بعضنا ممن استحوذ عليه الشيطان ولم تكن الصلاة كبيرة في قلبه وعظيمة في وجدانه
لأنه ليس من الخاشعين الذين قال الله عنهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا يأتي الصلاة إلا دبارا. فقد يأتي في الركعة الثانية أو الركعة الأولى، أو يأتي وقد ركع الإمام ولا يدري هذا المسكين أن السلف الصالح كان إذا فاتت أحدهم تكبيرة الإحرام عزوه، قالوا له آجرك الله في مصيبتك خيرا. فاتته تكبيرة الإحرام، يعني أتى في الركعة الأولى والإمام يقرأ الفاتحة، أصبحت في حقه مصيبة، وحقا إنها مصيبة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، منا من يصلي منذ 5 سنوات، ومنا من يصلي منذ 10، ومنا من يصلي منذ 20 سنة، ومنا من يصلي منذ 40 سنة، لكن من منا يخبرني بصلاة واحدة منذ عقد حتى الآن صلاه فكان مع الله عز وجل من التكبير إلى التسليم؟ من منا يقول كنت في صلاة واحدة منذ 20 سنة؟ تخير من هذه 20 سنة أو من 40 سنة التي صليتها لله عز وجل صلاة واحدة كنت خاشعا فيها لله عز وجل من تكبيرة الإحرام حتى تسليمة الختام؟ أظن أن هذا نادر جدا، بل عزيز جدا، بل هو أعز في الناس من الكبريت الأحمر. ألا تعلم أن أول علم يرفع من هذه الأمة هو الخشوع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، أول علم يرفع هو الخشوع، حتى إنك لتدخل المسجد فلا تجد رجلا خاشعا والعياذ بالله. علم الخشوع هذا علم، ولكنه علم قلبي يرزق بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك لو نظرنا إلى صلاة كثير منا اليوم لوجدنا أحدنا إذا دخل في الصلاة ابتدأه الشيطان بالمشاريع، فهو يقرأ الفاتحة يبدأ في مشروع، فإذا ركع استكمل المشروع، فإذا سجد كان في المشروع، وقد يختم 4 ركعات وهو لم ينتهي من مشروعه. هذا يحدث، بل إن أحدنا قد ينسى الشيء فإذا دخل في الصلاة ذكره به الشيطان. ما هذا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وتسلط الشيطان على القلب. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة علاج الانشغال في الصلاة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين المخبتين، وأن يعيننا على الخشوع في الصلاة. فإنه يا إخواني من صلى لله 2 ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء دخل الجنة. هذا قول من؟ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن عثمان. إذن ما هو العلاج؟ قد عرفنا الداء، كلنا مبتلى بهذا الداء العضال، كيف نعالجه؟ العلاج سهل ميسور أيها الأحباب، فانتبهوا جيدا. والعلاج يتكون من 3 أمور. الأمر الأول أمور ينبغي فعلها قبل الصلاة، والثاني أمور ينبغي فعلها أثناء الصلاة، والثالث أمور ينبغي فعلها بعد الصلاة، وسوف أجمل لكم هذه الأمور باختصار إن شاء الله تعالى. أما الأمور الأولى فهي التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. أولا، معرفة أسرار الوضوء. عجيب، وهل للوضوء أسرار؟ نعم، لقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، أو قال المسلم، إذا قام فتوضأ فغسل يديه خرجت الذنوب التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره. فإذا غسل وجهه خرجت الذنوب التي اقترفتها عيناه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل رجليه خرجت الذنوب التي بطشتها رجلاه أو مشت إليها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى يخرج من وضوئه نقيا من الذنوب، فإذا صلى كانت الصلاة له نافلة. السؤال: مجرد أن يضع الإنسان ما على أعضائه تغفر ذنوبه؟ عجيب، لابد أن يكون هناك سر في هذا الأمر. لا يمكن أن يكون السر في هذا الماء فقط، لابد أن تكون هناك نواحي إيمانية عقائدية تتعلق بهذا الماء. قال العلماء: إن العبد المؤمن إذا جاء إلى الوضوء فغسل يديه، خاطب نفسه وقال لها: أنا الآن أطهر يدي بالماء ظاهرا، فهل طهرتهما من الذنوب باطنا؟ هل طهرت يدي من مصافحة المرأة الأجنبية؟ هل طهرت إصبعي من لبس الخاتم المحرم علي وهو الذهب؟ هل طهرت هذه اليد من ظلم الناس ومن أخذ الرشوة؟ حينها يقول لنفسه: أعاهد ربي عز وجل أن أطهر يدي من الذنوب باطنا. فإذا تمضمض تذكر ذنوب فمه ولسانه وخاطب نفسه قائلا: كما تطهر لسانك ظاهرا بالماء، فعليك أن تعاهد ربك أن تطهر هذا اللسان باطنا من ذنوبه ومعاصيه، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من كل ما يغضب الله عز وجل. فإذا غسلت وجهك فخاطب نفسك قائلا: كما أنك تطهر وجهك بالماء ظاهرا، فطهره من الذنوب باطنا، وعاهد ربك ألا تنظر إلى حرام، ولا تنظر إلى مسلم بحقد، ولا تنظر إلى مؤمن باستهزاء واحتقار، أو إلى أخيك المسلم بحسد وغير. وهكذا في كل الأعضاء حتى تخرج من الوضوء بتوبة صادقة نصوح، حينها تخرج من الوضوء ولا ذنب لك. إذن الأمر الأول: تذكر أسرار الوضوء. الأمر الثاني أيها الأحباب الكرام: إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة فتذكر النداء الأكبر يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. تذكر بهذا النداء، حي على الصلاة، حي على الفلاح، النداء الأكبر. واعلم أن الناس في الدنيا على أصناف، من سمع المنادي فلباه مسرعا مشتاقا إلى لقاء الله، قام يوم يقوم من قبره نشيطا فرحا مشتاقا إلى لقاء الله، ومن سمع المنادي فتكاسل قام يوم القيامة من قبره، يوم ينشق عنه القبر كسولا يضرب بالأرض تارة ويقوم تارة، كما وصف الله عز وجل الذين يأكلون الربا حين قيامهم من قبورهم، فقال ماذا قال؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي يقوم يوم القيامة من قبره ويقع ويقوم ويقع كالرجل المجنون المفروع. فإذا سمعت المنادي فانتبه، لا تقل الجماعة السنيين دول ما لا يقيمون الصلاة إلا بعدها بنصف ساعة، أقعد نشرب الشاي، اجلس نتكلم، بل إن بعض الناس ليمشي في الطريق ويسمع المنادي فلا يردد هذا الأذان، وإنما ينشغل مع صاحبه بأحاديث الدنيا. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. ثالثا، الاستعداد للصلاة بما يليق بها. ما الذي يليق بالصلاة؟ أنت لو جاءتك برقية سريعة وقيل لك أنت مطلوب لوزير المالية يريد أن يقابلك بعد 3 أيام، اليوم هو الأحد، فالمقابلة ستكون يوم الأربعاء في مكتبه، ماذا تصنع؟ تظل طوال هذه الأيام الثلاثة تستعد للقاء هذا الوزير، تستعد باللبس وتستعد بالكلام الذي ستقابله به، وتسأل الناس الذين جالسوا الوزراء من قبل، إذا رحت له أقول له إيه؟ يسعدت البيه ولا يسعدت الباشا؟ ماذا أقول؟ وإذا دخلت إليه وخاطبني كيف أرد عليه؟ وهكذا تستعد له بما يليق بمقامه. وهذا رجل فقير مسكين، أنت تطمع فقط أن يعطيك مبلغا من المال أو أن يعطيك منصبا من المناصب، فانظر كيف تستعد للقاء ملك الملوك سبحانه وتعالى، كيف تستعد للقاء الله، كيف تستعد لمن تنحني له الجباه، كيف تستعد لمن ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت لعظمته ظهور الأكاسرة سبحانه وتعالى، كيف تستعد للقائه، كيف تستعد لمن يملك خزائن الدنيا والآخرة سبحانه، استعد له بما يليق بجلاله وعظمته. الاستعداد للصلاة بما يليق بها. ولذلك تعرف قوة إيمان الرجل بقدر اهتمامه بالصلاة وبقدر تعلقه بالمسجد. كم بقي على الصلاة؟ كم بقي؟ نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، مشغول بالصلاة. هذا الرجل هو من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفي رواية معلق في المساجد، كأنه قنديل المسجد معلق فيه. رابعا، إذا جئت إلى الصلاة فعليك بالسكينة والوقار. أنت الآن مقبل على بساط الله عز وجل، فإذا جئت إلى الصلاة فعليك أن تكون ماشيا بخشوع متدبرا أمام من ستقف الآن. ولذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه إذا توضأ وحضرت الصلاة اصفر لونه، فقيل له ما هذا؟ قال اسكتوا، إنكم لا تعلمون أمام من سأقف الآن. سبحان الله، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تأتي إلى الصلاة بالسكينة والوقار بالطمأنينة. ولذلك حتى لو أقيمت الصلاة لا تسرع ولا تجري ولا تسعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت في أثناء مشيك إلى المسجد أنت في صلاة، تضع قدمك فتحط عنك خطيئة، وترفع الأخرى فترفع لك درجة، كرما من الله وفضلا سبحانه. خامسا، إذا دخلت المسجد فخلعت نعليك فاخلع الدنيا معهما. خاطب نفسك وقل لها لقد انشغلت بالدنيا 4 ساعات، فدعيني أتفرغ لربي نصف ساعة. ربي الذي خلقني وسواني وأكرمني وأطعمني وسقاني. ولذلك قيل للشافعي رحمه الله كيف تصلي؟ قال إذا وقفت أمام الله عز وجل تصورت الدنيا كأنها كرة، ثم قسمتها نصفين، فجعلت نصفها على ظاهر يد اليمنى ونصفها على ظهر يد اليسرى، فإذا رفعت يدي فقلت الله أكبر، رميت الدنيا خلف ظهري وأقبلت إلى الله بقلبي. هذه هي صلاة الخاشعين، هذه هي الأمور التي ينبغي فعلها قبل الصلاة. أما الأمور التي ينبغي فعلها أثناء الصلاة فهي أمر واحد، التدبر فيما تقول وتقرأ، وإليكم بيان ذلك. إذا وقفت أمام الله عز وجل تفتتح صلاتك بماذا؟ نقول نويت صلي 3 ركعات فرض صلاة المغرب مقتديا بهذا الإمام، الله أكبر. صح؟
صح هذا الكلام؟
خطأ. ليه؟ لأن النية محلها القلب، تقف أمام الله وتقول الله أكبر فقط. كذلك إذا جئت إلى الوضوء لا تقل نويت فرائض الوضوء وسننه، لا، خطأ. ولذلك سمع رجل وهو جالس في المسجد رجل يقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة الظهر جماعة مقتديا بهذا الإمام، الله أكبر. قال له استنى. قال له نعم. قال له فضل التاريخ واليوم، لازم تحط التاريخ واليوم حتى لا تضيع. سبحان الله، ما هذا؟ ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قط. وإنما ينبغي أن تقف أمام الله فتستحضر في قلبك الصلاة التي تريد أن تصليها صلاة العشاء مثلا، ثم ترفع يديك قائلا الله أكبر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا اختار الله عز وجل لنا هذه الكلمة نبدأ بها الصلاة؟ لماذا لم يأمرنا أن نقول سبحان الله ونرفع أيدينا، أو نفتتح الصلاة بلا إله إلا الله، أو الله أكبر، أو غيرها من الذكر؟ لماذا لم يأمرنا أن نفتتح الصلاة بخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل إيه؟ لا إله إلا الله. لماذا لم يأمرنا أن نفتتح الصلاة بلا إله إلا الله؟ لماذا جاء بهذه الكلمة بالذات؟ لابد أن يكون هناك سر. نعم، قال العلماء، لأن رب العزة جل وعلا يعلم أن المسلم إذا وقف أمام ربه في الصلاة فإن قطاع الطريق سيأتونه من كل طريق، تأتيه الشياطين فتذكره بالعمارات والتجارات، فيقول الله أكبر من عمارة أفكر فيها، فتذكره بالتجارة فيقول الله أكبر من تجارة أفكر فيها، فتذكره بالأبناء والزوجة فيقول الله أكبر من زوجة أفكر فيها، فتشغله بأمور الدنيا فيقول الله أكبر من الدنيا كلها، أنا الآن أقف أمام الأكبر فلا ينبغي لي أن أنشغل بالأصغر. الله أكبر، انتبه، سلاح سهم تضربه في صدر الشيطان، الله أكبر، فيتدحرج الشيطان ويذهب القهقرى، فتفتتح الصلاة. لماذا تفتتح؟ إن شئت افتتحت بالتوجه إلى الله، فقلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإياك، إياك أن تكون كاذبا في ذلك، تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، طيب وجهك موجه، أنت الآن موجه وجهك إلى القبلة، وإنما تريد وجه قلبك، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. إنما نريد منك توجه القلب إلى الله، فإياك أن تقول وجهت وجهي، أي وجهي وقلبي إليك، وقلبك ملتفت عن الله عز وجل، ملتفت إلى الدرهم والدينار، ملتفت إلى الوظيفة، ملتفت إلى الغش والخداع للمسلمين، ملتفت إلى تدبير أمور الدنيا، فحينها تكون كاذبا في قولك وجهت وجهي. وإن شئت افتتحت الصلاة بإظهار عظمة الله عز وجل، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك يعني تنزيه لك عن كل نقص وكل ما لا يليق بك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني اسمك ما يوضع على شيء إلا بورك فيه، إذا قلت بسم الله على الأكل بورك فيه، إذا قلت بسم الله على الذبيحة بورك فيها وحلت للأكل، وإذا نسيت أن تذكر اسم الله على الذبيحة تحر ميتة ميتة. وهذا أرجح الأقوال من أقوال الثلاثة، من نسي أن يسمي عند الذبح وذبح ونسي، وبعد ما صارت رقبة الدجاجة لست قلت أنت ما سميت، من نسيت أسمي والله ماذا نصنع؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء. الأحناف يقولون إن ترك التسمية عمدا أو ناسيا فالذبيحة صحيحة لأنه مسلم. والشافعية يقولون إن نسي إن تركها متعمدا فميتة، وإن تركها ناسيا فذبيحته صحيحة لأنه مسلم، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله يأتينا لحم من أناس حديث عهد بإسلام فلا ندري أذكر اسم الله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. والقول الثالث أن الرجل إذا نسي أن يذكر اسم الله على الذبيحة أصبحت الذبيحة ميتة سواء ترك ذلك عمدا أو نسي، وهذا القول هو الراجح. نفوت ولا نعطيك الأدلة؟ نعطيك الأدلة. رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، وقال لأن التسمية شرط من شروط صحة الذبح. ما الدليل على أنها شرط؟ قال قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إذن يشترط أن يذكر اسم الله على الذبيحة. فما دامت التسمية شرطا من شروط صحة الذبح فلا تسقط لا عمدا ولا نسيان. مثاله واحد، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. واحد صلى وبعد ما سلم قال يا عم الشيخ قال والله أنا نسيت أتوضأ وصليت بدون وضوء، ماذا تقول له؟ أعد الوضوء وأعد إليه وأعد الصلاة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. فقال كذلك الذبح نسي شرطا من شروط صحة الذبح فالذبيحة ميتة. وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا حفظه الله شيخ محمد بن صالح بن عثيمين. نعم. فإن قال قائل فماذا تقولون في حديث عائشة؟ قال سموا أنتم وكلوا. طيب نحن نسمي، نسينا نحن التسمية فنسمي نحن ونأكل. نقول الحديث صحيح لكن ينبغي أن تكون دقيقا في تخريج المناط، لأن العلماء قد يتساوون في علم الأدلة في الحكم لكنهم يختلفوا في تخريج المناط. ما هو المناط؟ مناط تخريج الواقعة وتنزيل النص على الواقع. حديث عائشة ماذا تقول فيه؟ تقول يا رسول الله جاءنا يأتينا اللحم من أناس حديث وعهد بإسلام ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، يذكرون اسم الله ولا ينسى. فقال سموا أنتم وكل. الأول، هل أنت حينما أو عائشة حينما يضع أمامها هذا الطعام هي متأكدة أنهم نسوا ولا لا تدري؟ لا تدري، قد يكون سموا وقد يكون لم يذكر اسم الله، هذه واحدة. لكن صاحبنا إيه؟ متأكد أنه ما سمى. الأمر الثاني أن القاعدة الأصولية تقول إن الفعل المحتمل أمرين إذا وقع من أهله كان صحيحا حتى يثبت العهد. طيب يعني الذبيحة دي ذبيحة مسلم ولا ندري أذكر اسم الله أم لا، فهو صحيح نعتقد فيه الأصل أنه ذكر اسم الله حتى يثبت لدينا باليقين أنه لم يذكر. واضح؟ واضح. لكن أنا حينما ذبحت أنا متردد ولا متأكد؟ متأكد أنني لم أذكر اسم الله. فهذا هو القول الراجح والذي تميل إليه. نعم، رفع عن أمة الجميل، هذا استشكال واضح، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، ضعيف صححه الألباني بلفظ آخر. هذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستغناء ضعيف، لكن إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكله عليه صحيح. طيب، وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم قال الله قد فعل خلاص. طب النسيان مرفوع؟ نعم. نقول يا أخي الحكم له متعلقان، متعلق في الدنيا ومتعلق في الآخرة. كيف؟ متعلق الدنيا هو ظاهر الحكم وما يتعلق به فعل العباد، ومتعلق الآخرة هو الإثم والعقاب. مش أوضح؟ حينما جاء الرجل فصل وقف أمام الله بغير وضوء، هذا ذنب ولا ليس بذنب؟ ذنب عظيم، من أعظم الذنوب أن تقف أمام الله غير طاهر، هذا ذنب عظيم جدا. فحينما سلم قال والله ستناس، نقول لا، رفع عن أمة الخطأ والنساء، هذا الذنب رفع عنك لأنك إيه؟ كنت ناس. لكن نقول له صلاتك صحيحة ولا؟ أعد الصلاة، توضأ وأعد الصلاة. يبقى متعلق الدنيا لابد أن يحدث، ومتعلق الآخرة باق. متعلق الآخرة الذنب يرفع، عفوا الذنب يرفع، لكن متعلق الدنيا إعادة الصلاة لابد. تعالى في مسألتين، حينما وقف رجل فمسك السكين وذبح دجاجة أو ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، ماذا فعل هذا الرجل؟ ارتكب ذنبا عظيما كبيرا. كيف يمسك بسكين وهو عبد لله ويذبح مخلوقا من مخلوقات الله وهي الدجاجة ولا يذكر اسم الله؟ هذا ذنب، ذنب عظيم جدا. لكن لما يقول والله نسيت، نقول له ايه؟ رفع عنك هذا الذنب. لكن آكل منها ولا لا آكل؟ نقول له ايه؟ لا تأكل، لأنها تشكل أصل. أعمش، لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ماشي. الأخ يقول قول الله عز وجل لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، لو واحد ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، لا أنا أكل منها ولا هو يأكل منها، أصبحت ميتة. هو هذا هو السؤال، أصبحت ميتة. أما التسمية فهي واجبة على أكل اللحم وعلى أكل الفطير وعلى أكل الرز وعلى أكل المحشي كمان، صح ولا لا؟ يعني التسمية على الأكل كله، هذا أثناء الأكل، لكن أثناء الذبح. نعم، أمر السلف. حاضر. حاضر، صلوا على رسول الله. قلنا أن الأمور التي ينبغي فعلها في الصلاة التدبر فيما تقول وتقرأ، فإما أن تبدأ بالتوجه، وإما أن تبدأ بتعظيم الله عز وجل فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك. الجد هو العظمة، وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن شئت افتتحت بتطهير القلب والابتعاد عن الذنوب والخطايا فتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا بالنسبة للذنب الذي لم تفعله، يعني يا رب باعد بيني وبين الزنا والفسق والفجور والسرقة وغض وإطلاق البصر وترك الصلاة، كل الذنوب دي باعد بيني وبينها كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذا من التوفيق، من التوفيق أنك تروح تسرق فلا تستطيع، تعكس الأمور، إن ربنا بيحبك. ومن الخذلان أنك تروح ترتشي تلاقي الأمور ميسرة لك والعياذ بالله، هذا خذلان. هذا بالنسبة للذنب الذي لم تفعله. أما الذنب الذي فعلته ماذا تقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي التي ارتكبتها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن النقطة السوداء في الثوب الأبيض تظهر. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والثلج والبرد، وفي رواية بالثلج والماء البارد. الثلج والماء البارد، نعلم ان الماء الساخن يطلع البقع اكثر من الماء الايه البارد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ورواية اخرى والماء البارد؟ هذا الاسهال طرأ على ذهن رجل في القرن السابع الهجري، طرأ على ذهن احد علماء المسلمين وهو ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم عليه رحمة الله يحكي ايام ما كان في القلعة، كان مسجون في القلعة مع شيخ الاسلام ابن تيمية. انتم تعلمون ان بلدنا دائما تكرم العلماء، فما من عالم الا ويأخذ مجاملة او تكريما. وشيخ الاسلام ابن تيمية ادخلوه السجن، ادخلوه ليه؟ كان ايامها شيخ الاسلام رحمه الله كان رجلا يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان الجماعة اللي حول السلطة من العلماء صوفية، واحد شيخ طريقة، واحد خليفة، واحد منسب للرسول نسب زور وبركان، وهكذا. فهؤلاء احتوشوا السلطان وخلوه دخل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى السجن. لكن للأسف الناس خارج السجن أبوا ألا يفتيهم أحد إلا شيخ الإسلام، فقالوا خلاص، فتحوا الباب وأصبحت الرقع تأتي إلى شيخ الإسلام في السجن بالفتاوى وهو يكتب الجواب، وتخرج الرقع إليه ولا يثقون إلا في فتواه وعلمه وتقواه وورعه. فلما تكاثر الشعبية قالوا إيه؟ في جماعة في اسكندرية كانت مشهورة آنذاك اسمها الإسماعيلية، جماعة من الجماعات الصوفية وفرقة من الفرق العتية، وكانت هذه الفرقة تبغض شيخ الإسلام جدا لأنها كانت باطنية خبيثة، وكانت تتمنى لو تتمكن منه فتقتل. فالسلطان يخاف أن يبوء بدمه، فقلنا احنا ننقله الى سجن الاسكندرية، ودي سجن الاسكندرية قريب من نجد، فنقلوه الى سجن الاسكندرية. ثم قالوا له يعني من اجل حقوق الانسان ومن اجل ان احنا نخفف عنك سنترك الباب مفتوح لمن اراد ان يزورك او ان يستفتيك. ويمكرون فينصر الله، والله سلام. وهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن يدخل عليه أحد من أولئك القوم فيغتاله يقتله، وبعدين يتكلموا شوية في الجرائد أو كذا، مسكين هذا الرجل قتلوه المجرمون الإرهابيون، فعل وفعل وفعل وانتهت. كما يحدث في كل الدول لما واحد سياسي يريد أن يتخلص من سياسي آخر منافس له، يخلي واحد يقتله، ونحقق في القضية ونحقق في المهلبية.